بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وجعلني مباركا أينما كنت. ويقول جل اسمه: وقل رب أنزلني منزلا مباركا، وقرأت منزلا مباركا أيضا، وهي على كلا التقديرين قد تكون بمعنى المصدر، أي إنزالا مباركا على حسب القراءة الأولى، أو نزولا مباركا على حسب القراءة الثانية. فقد تكون اسم مصدر، وقد تكون للدلالة على الموضع والمحل، يعني محل إنزال مبارك أو محل نزول مبارك. ثنائية الشؤم والنحس من جهة، واليمن والبركة والسعد من جهة أخرى، هذه الثنائية شغلت أذهان البشر على مر التاريخ ولا تزال. الكثير جدا من الناس من علماء وجهال وكبار وصغار وأثرياء وفقراء ورجال ونساء، تشغل بالهم قضية الحظ السعيد، أو في مقابل الحظ السعيد قد يكون شخص غير محظوظ. هاي في العبارات الدارجة كثيرة: هذا الشخص محظوظ وذاك الآخر غير محظوظ، هذا له حظ سعيد، لكن هذا شؤم، هذه الدابة مشؤومة أو مشؤومة، أو هذا المنزل مشؤوم. كذلك الأوقات، هذا الوقت وقت سعد أو يمن أو بركة أو ما أشبه، أو بالعكس في أيام نحسات. فهذه الثنائية تشغل بال البشرية، هل هناك بالفعل شيء يسمى حظ؟ هل هناك بالفعل شيء يسمى الشؤم؟ هذا سنبحثه في الفصل القادم، في بحث قادم إن شاء الله. أكو بالفعل شيء اسمه حظ سعيد أو لا؟ كل شيء تابع لأسبابه ومسبباته التكوينية الطبيعية، لكن الأمم على مر التاريخ كانت ولا تزال ويبدو ستبقى تؤمن بهذه الثنائية. المصطلح الشرعي الصحيح هو البركة، ذاك لا شك فيه، لكن الآن نبقى في هذا الإطار. العرب كانوا يؤمنون بالشؤم والسعد والنحس والبركة وما أشبه ذلك من الاتجاه المقابل، واليمن والحظ السعيد. مثلا كان أحدهم على سبيل المثال إذا سافر، يعني إذا أراد سفرا، فيزجر طيرا، يشوف طير من الطيور، هذا كان يحل محل الجي بي اس في هذا الزمن، الجي بي اس يحدد اتجاهك من هذه الجهة تسافر أو تلك الجهة. لكن طريقتهم كانت أن يزجروا طيرا، فإذا الطير طار إلى جهة اليمين فهذا يعتبرونه علامة سعد ويسموه السانح، يعني انطلق على بركة الله مثلا. ولكن الطير إذا طار إلى جهة اليسار أو الشمال يعتبرونه علامة الشؤم ويسموه البارح فلا يسافرون. وكان بعضهم من الأذكياء إذا فعل ذلك وشاف الطير، يعني زجر الطير فشاف طار إلى جهة اليسار فهي شؤم، يعني لا يسافر، هو مصر على السفر، فشان يدور، فلما يدور الطير شي يصير، يصير على يمينه بعد، يعني يعكس الاتجاه، الأمام يصير خلف، هو الطير طار من هذه الجهة فهو يعكس اتجاهه فيصير الطير على يمينه. هكذا كانوا يتحايلون على هذا القانون الذي يزعمونه قانونا سرمديا أبديا أكيدا. فهكذا كان دأبهم. وكذلك إذا رأى أحدهم قطا أسود يتشائم ولا يسافر، طلع شاف قط أسود أمامه. الآن كثير من الناس يخافون من القط الأسود، يصوروا جني مثلا متلبس بلباس القط. وإذا كسرت المرآة، المرآة انكسرت يتشائم، زين هذا إلى وجه ما إلى وجه، هذا بعدين راح نبحث، نحن مصاب كلامنا في اتجاه آخر. وكذلك الآن في العالم الحديث الصينيون، أهل الصين يتشائمون من رقم 4. رقم 4 رقم وشوء من عندهم، لذا في اليوم الرابع ما يتزوجون من الشهر، في اليوم كثير منهم يعني المتثقفين بهذه الثقافة. أيضا المصعد ما برقم 4، يعني المصعد يقفز من رقم 3 إلى 5 فجأة، يعني ماكو رقم إلا هو طابق، طابق 4 ما يكتبون، 1 2 3 5، لأن الناس يتشائمون، فما حد يسكن في هذا الطابق ولا يستأجره أحد. في الغرب يتشائمون من رقم 13. فلذا المعادلة هي المعادلة، أي كثير منهم، فما طابق رقم 13. فالشؤم والنحس والسعد أو اليمن أو ما أشبه ذلك في الأزمنة، في الأمكنة، بعض الأمكنة الناس يتشائمون منها كالمقابر في الظلام، بعض الأزمنة يتشائمون منها كيوم الأربعاء مثلا يعني، وبعض الأزمنة يعتبرونها أزمنة مباركة. وهذه حتى بعض الحركات مثلا معروف عند كثير من الناس أنه إذا رمشت عينه اليمنى فهذا شنو معناته؟ أنه سيصله شنو خبر صار، مو تدرون يعني. ولكن إذا حكت يده اليمنى هذا شنو معناه؟ يحصل فلوس أحسنتم. ثقافة منتشرة. هذه الثقافة، هذا كان مدخل للبحث في الواقع، أن هذه ثقافة منتشرة على مر التاريخ. هسه هاي الثقافة صحيحة مو صحيحة، هل لها تفسير علمي مثلا من منطلق الهالة أو من منطلق الطاقة الإيجابية أو منطلق الطاقة السلبية، وهل هذا يندرج في ضمن العلوم الزائفة، أو هذا بحث آخر لعله يأتي لاحقا إذا شاء الله تعالى. لكن الآن احنا نتكلم المصطلحات الشرعية، انه انت اذا تريد تكون مبارك، هذا ما بي مشكلة بعد، هو مصطلح قرآني وماشي. وجعلني مباركا اينما كنت، وقل ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. آيات البركة في القرآن الكريم كثيرة، وفي المقابل آيات النحس، في يوم نحس مستمر، في ايام النحسات، يعني كل الجانبين موجود في القرآن الكريم. لكن شنو تفسير العلمي بحث آخر، هل هذه العقائد اللي الناس يعتقدون بها صحيحة ولا، كلام آخر. الكلام في الآن البركة، فنقول كلنا يطلب البركة. ألا يحب أحدنا أن يكون علمه مباركا؟ الكتاب اللي يطبعه ينتشر ويأثر ويأثر ويتموج 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 ويسافر ويخترق حاجز الزمان والمكان. بعض الكتب مباركة، مثلا شرائع الإسلام للمحقق الحلي كتاب مبارك، أليس كذلك؟ ما أدري، المبسوط للشيخ الطوسي وخلافه أيضا، تجريد الاعتقاد كتاب مبارك. فبعض الكتب كتب مبارك، الرسائل والمكاسب كتابان مباركان، بعض الكتب ليست لها تلك البركة. فما هو السر الكامن وراء ذلك؟ السر الغيبي والسر الظاهري، يعني راح نتحدث في كلتا الدائرتين بإيجاز، وما بقي من الكلام نؤجله لبحث قادم إن شاء الله. أحيانا الله يبارك في أسرة فتكون أسرة علم وفكر وخير وعطاء، وأحيانا أخرى لا يبارك، وقد تكون الأسر الطويلة العريضة المترامية الأطراف قد يسلب الله تعالى منها البركة فتنحسر وتنحسر وتنحسر وتنحدر. وفي المقابل قد تبدأ أسرة بشخص واحد الله يجعل فيه البركة، يطرح فيه البركة، فتنمو وتكبر وتكثر وتتنامى وتكون منشأ خير وبركات. أكو مثل لطيف يمثلون العلماء للبركة واللا بركة، يمثلون بمثال الأغنام، هاي في الروايات موجود، أن الله تعالى جعل البركة في الغنم واليمنى، جعل مجموعة روايات عند السنة والشيعة، عند العامة والخاصة، جعل البركة في الغنم في الأغنام. الكلاب في الاتجاه الآخر ليست مباركة، فمع أن الكلاب في كل بطن تكرمون الكلبة تلد 5 إلى 10 جراء، جمع جرو، لكن أعداد الكلاب تكرمون في العالم هواية أقل من أعداد الأغنام، مع أن الغنم لا تلد في البطن الواحدة إلا حملا أو حملين، واحدا أو اثنين. فهنا بركة، مثلا أعداد الأغنام في العالم حسب الإحصاء فوق 1,000,000,000، وأعداد الكلاب تكرمون هواية أقل من 1,000,000,000. أعداد الكلاب قدرت ب 700 مليون كلب في العالم. الكلاب في أمريكا أكثر البلاد، 80 مليون كلب في أمريكا وحدها. فقدرت بين 700 مليون، اللي يبالغ يقول 900 مليون. أما الأغنام، وش قد يأكلون من الأغنام؟ يعني الأغنام تلد بطنا، يعني حملا حملا وثانية أو ثانية، مع ذلك الناس يأكلون منها إلى ما شاء الله، لكن مع ذلك عددها حسب الإحصاء منظمة الفاو 1,260,000,000 وأكثر. فهنا بركة، هناك لا بركة. هسه شنو السبب الكامن في ذلك؟ كلامنا فيما يرتبط بنا نحن البشر في هذا الحقل، أنه ما هي أسباب البركة؟ هسه سميها الحظ، ما يخالف، ما عندنا مشكلة هنا. هسه الحظ، مصطلح الحظ راح نتكلم عنه لاحقا، لكن خلينا نسميه البركة الآن، فهو صحيح لا شك فيه. كيف يكون الإنسان مباركا في وقته؟ كيف يكون الإنسان مباركا في فكره؟ كيف يكون مباركا في أمواله؟ أحيانا أموال كثيرة ما تشتغل وتهرب وتتبخر. شايفين بعض الناس رواتبهم خوش رواتب، لا يمضي من الشهر إلا أقله أو إلا وسطه إلا أواسطه، وتشوف المال تبخر. وهناك شخص آخر أمواله أقل بكثير، لكن بها بركة تمشي أموره كلها وتفيض وينفق على هذا وذاك. فما هي العوامل التي تبعث البركة في المال، في الأهل، في العيال، في الرزق، في البيت؟ بعض البيوت مباركة، وبعضها كلها فيها قصص وروايات ما نريد ندخل فيها الآن، بإيجاز نستعرض البحث. بعض المزارع مبارك، بعض المزارع غير مبارك، تنتج قليلا، تنتج ضئيلا، تنتج بفترات متباطئة، تكثر فيها الأمراض المختلفة، أمراض الحيوانات يعني. فالبركة قد تكون في الفكر، قد تكون في الذكر. بعض الناس ذكرهم مبارك، بعض الناس تذكيرهم مبارك، يعني عندما يحكي وينصح واحد يأثر، شخص آخر ينصح ما يأثر، وأكو سبب. وقد يكون تأثير هذا كبيرا جدا، وقد يكون تأثير ذاك أكبر، وقد يكون تأثير الآخر أقل فأقل فأكثر، رغم أن الذي يتكلم قد يكون أكثر منطقية من ذاك، لكن البركة أقل، التأثير أقل. هذا كله لازم ندرسه. هذا يسموه الجندي الخفي، يعني نستطيع أن نصطلح عليه بالجندي الخفي. أكو فالجندي، أكو جندي جلي ظاهر بين، هذه العوامل المادية المعروفة، لكن أكو هناك جنود خفية. هذا الجندي الخفي اسمه البرك. شلون نحصل البرك؟ كي يكون فكرنا، ذكرنا، أولادنا، وهكذا أعمالنا، تجارتنا، حرفتنا، فد بقال مبارك، فد واحد آخر غير مبارك، وكذا الخباز والعطار والحداد والسائق والمعلم والمربي والمدرس والمسؤول والرئيس، قد يكون مباركا وقد لا يكون مباركا. قلنا هذه الثنائية ترتبط بعالم الغيب قسم منه، يعني يرتبط قسم منها بعالم الغيب، ويرتبط من قسم منها بعالم الشهود. ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله محمد المصطفى، ليست السنة أن لا تمطروا، بل السنة أن تمطروا ثم تمطروا أو وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. السنة يعني الجدب، ليس الجدب، أحيانا تكون البلاد مجدبة وأحيانا تكون البلاد مخصبة. السنة عبارة عن نقص في له معنى عام طبعا، قد يكون في الزراعة، قد يكون في المال، قد يكون في الولد، قد يكون في شيء آخر، لكن المصطلح للزراعة أقرب. ليست السنة أن لا تمطروا فيصير جدب، لا، السنة شنو هي؟ أن تمطروا وتمطروا ولكن لا تنبت الأرض شيئا. الآن إحنا هكذا، الآن هذا المثال المثلة وندخل في حقلنا الشخصي. الآن حكوماتنا المسمات بالإسلامية هذه مبتلات بالسنة، كل شيء عندنا وما عندنا أي شيء، أليس كذلك؟ مثل واحد عنده مليارات بس ما يحصل إلا الخبز اليابس لأنه ما يدري عنده رصيد في المصرف لازم يستثمره أو لا يعرف طريقة استثماره. حكوماتنا من هذا القبيل. لاحظوا مثلا كنموذج النرويج، النرويج دولة صغيرة لكن عندها حكمة، عندها عقل، حكامنا مع الأسف ليست لهم تلك الحكمة ولا ذلك العقل. فهؤلاء لهم صندوق سيادي، يعني تقتطع قسم من الوارد من النفط، من النفط اللي يستخرجوه من البحر أو غيره، يقتطعوه ويخلوه للأجيال القادمة. ما يصير أنت تستهلك النفط أو الغاز أو الثروات الطبيعية الأخرى من غابات وغيرها، كلها الأجيال القادمة، أبنائك أحفادك أيضا لهم حق. فالنرويج تقتطع قسم من الثروات وتخليها في صندوق استثماري منوع عالمي. هذا الصندوق الاستثماري النرويجي بلغ الآن رصيده 20 تريليون، مو مليار، ها، تريليون يعني 1000 مليار، رقم خيالي. هذا معناته الله بارك في أموالهم. البركة لا ترتبط بالضرورة بالإيمان وعدمه، قسم من البركة يرتبط بالإيمان، قسم من البركة يرتبط بالعقل. الإنسان السفيه عمله غير مبارك، الإنسان الحكيم. بحثنا في الأسبوع الماضي عن جنود العقل وجنود الجهل. العقل له جنود، فإذا الغربي تمسك بجنود المسيحي يعني اليهودي البوذي، تمسك بجنود العقل أي ببعضها بنفس النسبة يتقدم. مثلا من الجنود النظام، النظام من أسباب البركة النظم. أوصيكما وجميع ولدي، يقول أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين، أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي شنو؟ بتقوى الله. شنو بس تقوى الله؟ بس العبادة؟ لا، ونظم أمركم. هذا الغربي ما أخذها، أنا ما أخذها، وطبعا عملي يصير مبارك بهذا المعنى وعملي يصير غير منتج. البركة ثلاث معاني لها: واحد النمو، واحد التوسع، واحد التجذر. فلها ثلاثة معاني، يعني زيادة كمية وكيفية وعمقية. فليست السنة أن لا تمطروا، ما عندك فلوس، لا عندك فلوس، عندنا نفط، عندنا ثروات، عندنا كل شيء، بس عقل ما أكو، حكمة ما أكو، إنسانية ما أكو. صندوقهم السيادي 20 تريليون وصناديقنا السيادية شو شنو هي، مع أن ثرواتنا بالقياس إلى حجم شعوبنا قد تكون أكثر بكثير. إذن هذا كان كمدخل للبحث بأن ثنائية السعد واليمن والبركة، اليمن أيضا موجود في رواياتنا والشؤم أيضا موجود، في المقابل النحوسة وما أشبه ذلك أيضا شيء، الشؤم أيضا شيء. هذه لازم نبحث عن عواملها الغيبية والمادية. نبدأ الآن لأننا الآن ندخل في الفصل الثاني أو في الفصل الأول، اعتبرنا ما سبق مقدمة. نقول لأن إحنا على وشك يعني في أيام مولد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، ليلة 15 شعبان على المشارف، ولذا نبدأ بشيء عن عالم الظهور ثم نرجع إلى البركة في زماننا منسوبة للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. فنتكلم بعض الشيء عن البركة في ما بعد الظهور المبارك. الإمام عندما يظهر كما هو واضح ومعلوم للجميع، الأرض تخرج أنواع بركاتها والسماء تنزل المطر غزيرا مدرارا. ولكن ربما بعض الأشياء قليل الناس من الناس سامعيها، هي الروايات إلى ما شاء الله، لكن كثير منا يقل من المطالعة مع الأسف ويزهد فيها. هذا الآن ننقل الكلام اللي الآن ننقله عن كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية المعروف، لهذا هو من تلامذة ابن تيمية، اختص به، يمكن 19 سنة درس عنده، فكان تيميا قويا يعني، لكن مع ذلك شوفوا كلامه، توفي عام 751 في كتابه الداء والدواء، له اسم آخر باسم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، بس اسم المختصر صاير الداء والدواء. فابن قيم الجوزية اللي يعد إماما من أئمة المتعصبين منهم، شو ايش يقول هذا الكلام؟ إذا واحد شيعي يقوله يمكن يرمى بالغلو، بس هذا إمام من أئمة المتطرفين يقول هذا الكلام. يقول في هذا الكتاب حسب طبعة دار عالم الفوائد صفحة 161-162: ولما يطهر الله سبحانه الأرض من الظلمة والفجرة والخونة، ويخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وآله هي الموجودة صحيحا يعني القنام موجود، فيملأ الأرض قسطا كما ملأت جورا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى، حسب نقله يعني ليس الإمام يقتلهم، هو المسيح ونبيهم يقتلهم عندما يخرجون عليه، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، تخرج الأرض، هذا جواب لما تخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى أن هنا الشاهد هذا مو مسموع عادة، حتى أن العصابة من الناس ليأكلون الرمان ويستظلون بقحفها، القحف يعني القشر مالها، يعني مو هو نصفيا، إذا نصفتوها فقحف الرمان شكبرة هالمقدار، لكن هذه الرمانة يعني نعيم الأرض والزراعة تبلغ درجة من التطور والبركة، بحيث أن الرمان عندما تكون الأرض خصبة جدا والمياه تكون طيبة جدا والمزارع يكون حكيم جدا والآليات تكون متطورة جدا وغير ذلك، والله يبارك أيضا. فهذه الرمانة أكو مثل لهذا في العالم الحديث في بعض الدول، فالمرة أشرنا له أنه الرمانة تكون بقد الرقية أو أكبر، من أنه في الطريقة خاصة يدفنون في أعماق أكثر، ثم كلما ارتفع الجذر يصبون الأتربة، فعندما ترتفع يعني عندما الفسيلة ترفع رأسها يطمونها بالتراب إلى حد يبقى بعض رأسها، فهذا الجذر راح يكون طبقات في الأرض، فعلى بعد 20 متر مثلا يحفرون في عمق الأرض، فعندما الرمانة أو البرتقالة أو شجرة التفاح أو غيرها تصعد هنالك ثمرتها تكون كبيرة جدا وطيبة جدا، لأن الجذر الذي يمتص خواص التربة يكون جذور جدا جدا كثيرة. المهم هذا علميا نوعي ثابت، لكن موازين المهدي عجل الله فرجه الشريف احنا ما نعرفها، قد تكون غيبية محضة، لكن نحن نستظهر بأنها مادية وغيبية معا يعني. المهم فحسم ابن قيم الجوزية يقول ويستظلون بقحف، يعني 10-15 أو 5-6 يستظلون بشنو؟ بقشرة رمانة واحدة، يعني الرمانة ايش كبرها؟ شنو هاي البركة؟ لا توجد في عالم الخيال. يقول ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، يعني حمل بعير، احنا عنقودنا من العنب ايش كبرها؟ فرض هالمقدار، لكن العنقود في ذاك الزمن يكون حمل بعير، يعني البعير كم يحمل، كم يستطيع أن يتحمل من الأحمال، العنقود الواحد يملأ ظهر البعير بما لا يستطيع أن يحمل أكثر منه يعني. وإن اللقحة، ويمكن أن تقرأ اللقحة لكن لها معنيان يعني. وإن اللقحة، هنا كاتب اللقحة لكن الظهر اللقحة هو الأصح في المقام يعني، لتكفي الفئام من الناس. اللقحة بالكسر يعني المرأة المرضعة، فمو يعني القاعدة ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود اللقحة، اللقحة الناقة الحلوب التي يدر لبنها، فالظهر واللقحة الصحيح. فالناقة الحلوب عندما تحلب كم واحد يستطيع أن يرتوي من الحليب الذي استحلب منها؟ وفرض واحد مثلا يعني، لكن هناك البعير أي الناقة تصل بحيث أنه اللقحة منها تروي فئاما من الناس، مجاميع من الناس، فشيء آخر. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يقول وأن اللقحة لتكفي الفئام من الناس. يقول: وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي، أنا أوضحت في كتاب بحوث في الاقتصاد الإسلامي المقارن أن المعاصي جزء منها اقتصادية، يعني ليس الكلام غيبي فقط أنه معصية واحد يشوف المرأة الأجنبية، لا، معصية اقتصادية، يعني غش، يعني ربا، يعني رشوة، يعني ما أشبه ذلك. المعاصي الاقتصادية يعني شنو؟ يعني المحابات في المناقصات في المزايدات، هاي كلها تخرب الاقتصاد. فالمعصية ليست معصية غيبية فقط، بل معصية مادية أيضا في تفصيل ذكرناه هناك. وهذا لأن الأرض لما ظهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر ويمحق الرضا. زين، هذا كلام مختصر من ابن قيم الجوزية. نستطرد في كلام آخر للألباني، هذا استطراد بعد، بس استطراد مفيد، عادة الناس ما سامعي. الألباني تدرون معاصر، هو واحد من أهم أعلامهم، توفي عام 1420 يعني قريبا. هذا يعتبره واحد من الأئمة الكبار كلش، ومعتمد عندهم بدرجة كبيرة. فالألباني عنده صدق كلام غريب، حقيقة كلام غريب، يقول بأنه أن من ينكر عقيدة المهدي، اللي ينكر عقيدة المهدي والمهدوية، فهو كأنما أنكر ألوهية الله. كلش عبارة عجيبة، يعني شلون إذا واحد أنكر ألوهية الله تعالى خرج من الدين تماما؟ فإذا واحد أنكر العقيدة المهدوية، يعني أنكر المهدية المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فكأنما أنكر ألوهية الله تعالى. هذا في وين؟ في كتابة سلسلة الأحاديث الصحيحة، عند سلسلة، فمعتبر أحاديث المهدي من الصحيحة في أعلى درجات الصحة، في المجلد الرابع صفحة 43 تحت عنوان حديث خروج الإمام المهدي عليه السلام رقم 1529، والحديث في هذا الحقل طويل. فنقول البركات في زمان الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إلى ما شاء الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض، وأشرقت الأرض بنور ربها، إلى غير ذلك مما لا يرقى إليه خيال الطائر حتى. لكن الآن نجي إلى هذا الزمان، إحنا فيما قبل الظهور، لذا عرفنا بعض بركات الظهور، راح نعد أنفسنا بشكل أفضل. الآن خلينا نبقى في عالمنا، نقول إذا أردتم البركة، أنتم طلاب في الجامعة أو طلاب في الحوزة أو أساتذة جامعيين أو حوزويين أو عميد أو مدير أو رئيس مؤسسة أو مركز أو وزير أو معاون وزير أو أي شيء غير ذلك، إذا أردتم البركة أولا، هذا الآن عامل غيبي لكنه مادي أيضا، تمسكوا بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ففيه الخير كل الخير والبركات كل البركات. الإنسان لأنه هو بيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. فإذا أنت طالب علم باليوم تفكر 100 مرة بالإمام المهدي وتدعو له وتنتظر الظهور المبارك، إذا كان كذلك الله رح يبارك في وقتك في عمرك، عندما تدعو له ويدعو لك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هاي إذا احنا نعرفها وهي آية قرآنية، فكيف بإمام الكائنات صلوات الله وسلامه عليه، عندما تدعو له يدعو لك. هسه الدعاء قد يستجاب ما يستجاب، لكن دعاء يستجاب، عندما تتصدق عنه شنو يدعو لك ويدفع ذلك عنك البلاء. لذا الإنسان عندما يتصدق فلتكن صدقته أولا بنية الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف، ثم بنية كل المؤمنين، ثم بنية نفسه وعياله، ما بيضرر يعني، فهي تصير واسطة قوية. فعندما الإنسان يدعو، عندما يتصدق، يذكر في مجالسنا، ابدأ المجلس بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم عجل لوليك الأعظم الفرج في عافية منه. ليش لا؟ الدرس قد يكون كذلك، التجارة قد تكون كذلك، البيع والشراء يكون كذلك، هذا بركة. فكلما فكر الإنسان ودعا وذكر وتصدق عن إمام زمانه أكثر، فإن الله سيجعله مباركا في وقته، في أولاده، في أمواله، في علاقاته. شايفين بعض الناس عندهم بركة في العلاقات، مو هيك؟ شوفون أنا بالمجلس أنا أعرف بعض الأخوة والأحبة من الأفاضل، في علاقاته مبارك، مثل المغناطيس يجلب إليه الأخيار ويجلب إليه وإلى المشاريع والمؤسسات الصالحين. بعض الناس لا، بالعكس، يعني ما عنده بركة في العلاقات. البركة أنواع بعد، بركة في العلاقات، بركة في السمعة، بركة في امتداد التاريخ، وهكذا كما قلنا بركة في الوقت، بركة في التأليف. واحد اللي يكتب له سطر يتمرمر ويتدمر، الآخر يكتب له عشرات الأسطر براحة، يعني يجري قلمه على الورق إلى ما شاء الله. هاي بركة. بعض الأقلام مباركة، بعضها غير مباركة. إذا أردتم أن يجعل الله البركة في أعمالكم وأعماركم وأموالكم وغيرها، فتمسكوا بإمام زمانكم وإمام زماننا عجل الله فرجه الشريف. وهذه قصة معاصرة، الآن نتكلم عن زمان الغيبة. أحد المبلغين الرساليين المؤمنين الذي أعرفه بالصلاح وبالخدمة، فهذا الرجل هو أستاذ جامعي مرموق، عاش فترة في الهند. هذه قصة معاصر يعني حديث، قبل سنة تقريبا كان عندي فسمعت منه تفاصيل، وكنت قد سمعت بعضها من غيره، ثم استبرأت خبره أكثر، فوجدت أن ما قاله لم تكن فيه مبالغة، بل كان الأمر كما قال. الآن أنقل لكم ما سمعته منه. يقول بأنه كان فترة هو أستاذ جامعي في الهند، ثم انتقل إلى أمريكا، ثم الآن في بلد آخر. بقي في الهند 10 سنوات في مدينة بمبي المعروفة. فيقول فكرت ما هي الخدمة التي أستطيع أن أقدمها لأهالي البلد. هسه إحنا ندرس بالجامعة ونعيشكم ما يخالف زين، لكن فالخدمة لازم نقدمها. الخدمة هي أن نعرفهم على إمام زمانهم. منه راح صوب الفقراء. الفقراء تدرون كثير منهم ليسوا فقراء فقط بل مساكين، يعني تعساء بتاعي كلش كلش، يعني المسكين الذي أسكنه الفقر إلى الأرض فما يقدر يتحرك أصلاً. الفقير يمكن يروح يجي كذا، بس هذا بعد مسكين كلش مسكين. فيقول بحثت عن عوائل الفقراء من الشيعة طبعاً. يقول هذه العائلة يعيشون في بيوت يعني مثل بيوت الصفيح، وبيوت كلش متداعية، أصلا لا يسمى بيتا أصلا، يعني من التشينكم مسوي أو من أفرضوا الكارتون مسوي الكارتونات أو ما أشبه، لا يسمى بيتا. وعائلة 10 أطفال ما شاء الله مكثرين، يعني هو فقير وعنده 10 أولاد صغار، سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، فقراء. يقول رحت هاي العوائل بحثت فيها، فانتخبت الأطفال اللي عمرهم 10 سنوات 10-12 سنة. انتخبت 20 طفلا من عدة يعني من بيوت مختلفة، مو من بيت واحد، من كل بيت طفل، وتحدثتهم عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يعني باللغة الأردية طبعا، هو من لغة أخرى لكن أتقنها. يقول خلينا مجلس أسبوعي ومجلس سيار أي دوار في بيوتهم حتى البقية يتثقفون. هي بيوت صغيرة يعني 20 طفل يجتمعون، المكان ينترس، غرفة بيته وشنو هو. فيقول وهكذا كان 3 سنوات كاملة عن ذول الأطفال درستهم ما يرتبط بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وثقفتهم لكي يثقفوا الغيرة، يعني ليكون معنا بالنحو فتشي لازم وفتشي متعدي، تكون أنت علومك متعدية للغير، يعني السيالة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فيقول أنا 3 سنوات كنت معهم، فهاي في أواخر فترة وجوده بالهند، ثم هاجر. يقول بعد ما هاجرت انقطعت عنهم وانقطعت أخباري عنهم. بعد يمكن قال 20 سنة لعله، قال اللي بعد هاي 20 سنة بسنة سنتين إجي يمي، يعني بعد 20 سنة لعله قال رجعت إلى الهند وإلى بمبي، فقلت أستبرئ خبر ذول اللي تعلمتهم القضية المهدوية، وذكرت لهم الروايات المختلفة وصارت لهم معرفة بالإمام، وشجعتهم على أن يؤسسوا أيضا هم شنو صفوفا تربوية مهدوية. هذا كلكم تسووها، يعني المفروض كلنا نسوي، ما شاء الله عندنا من الكتب إلى ما شاء الله من الكتب المهدوية. فيقول بعد 20 سنة أعتقد قال 20 سنة عندما رجعت للهند إلى بمبي، أحدهم كان عندي رقم تليفونه فاتصلت بي. يقول هو أي رحب بي لأنه أستاذ أنا أستاذ، فقلت له بأنه أكو كانوا 20 واحد أنت أحدهم كنت، ذولا كانوا طلابنا في القضية المهدوية، فيا حبذا لو تدعوهم إلى دعوة طعام غداء، أنا راح أدعوهم على غداء ونضيفهم نكرمهم. يقولوا قلت له راح أستأجر واحد من أفخم المطاعم في بمبي، احتراما لهم أنه ذولا درسوا القضية المهدوية. والآن مضت كم 20 سنة، يعني كان عمره 10 سنوات، الآن كم سنة عمره؟ 30 سنة مثلا يعني. فيقول واحد من أفخم المطاعم استأجرت يعني فد القاعة، قاعة الطعام، وفد بعض الترتيبات الأخرى، ووصيت بطعام فاخر جدا، وقلت له تجيبهم إلى هذا المطعم. لكن يقول فجأة قلقت، أنا قبل حضرت أنه ذول فقراء، ملابسهم رثة إلى بعد الحدود، الفندق الفاخر الحارس ما يقبل، يعني ما يسمح للفقير اللي ملابسه رثة أن يدخل للفندق طبيعيا. فيقول قلقت، فرحت للبواب قلت له أنا عندي ضيوف، فإذا شفتهم ملابسهم رثة شيء أنت ما عليك، ذول ضيوف خليه يجون. يقول هم ما اكتفيت بذلك، رحت إلى المسؤول الأعلى يعني ريسبشن أو كذا أو رئيس الفندق شيء، يقول شفت مستأجر جناح فاخر، وقلت له أنا عندي ضيوف، إذا أجوا فقراء وشفت ملابسهم رثة وكذا شيء ذول ضيوفي. قال ما يخالف. يقول أنا بعدين مع ذلك قلقت، فقعدت بالصالة بحيث أشرف على الباب، فالمرة حس البواب مثلا يهمل فلانه يشوف ملابسهم كلش رثة. يقول بعد شوية دخلت شخص ملابسه فاخرة، الساعة اللي لابسها، وشفت من برا عندما وقفت سيارته سيارة أحدث طراز، طلع هذا واحد منهم، الثاني نفس الشيء، الثالث نفس الشيء، الرابع أثرياء، الخامس السادس العشرين كلهم، والعشرين لعله شخص كانوا 20 22، أسأل المقدار اللي قال. قال أصلا صدق صدمت، وين تلك الأسرة؟ الأسرة كانت فقيرة أيضا، هو فقير، الآن أنا مفارقهم 20 سنة والآن عمره 30، مو كثير يعني. يقول كلهم أحدث السيارات، أحدث الملابس، هاي بركة المهدي عجل الله فرجه الشريف، بركة. يقول ذولا بعدين قلت لهم شنو قصتكم؟ قالوا أنت كنت تحدثنا عن إمام المهدي عليه الصلاة والسلام، فهاي الثقافة ترسخت فينا، كنا نتوسل به ندعو له. وثم بعد ذلك شوفوا الإنسان اللي يحس بأنه يرتبط بأمل السماء، روحه متكون قوية عندما ينطلق، هذا من الناحية السيكولوجية مؤثر. أنت عندما تعرف أن لك سند كالله سبحانه وتعالى، قل لله ثم ذرهم، ما تخاف من مواجهة الطاغوت وغيره. فالإنسان اللي يستشعر بأنه مرتبط بإمام الكائنات، هسه الجانب الغيبي هو معلوم، حتى من الجانب النفسي أيضا يؤثر، يدري أكو فد له سيد يرعاه. يقول ذولا شفتهم كلهم صايرين أثرياء ومستمرين على القضية، يعني كلهم عندهم صفوف يدرسون فيها تلاميذ، وقسم كبير منهم لتلامذتهم كانوا أيضا تلاميذ، يعني للتلامذة تلامذة ولتلامذة التلامذة تلامذة، والمسيرة مستمرة هكذا. بركة. إذا تريد البركة المادية فهي فأن ترتبط بوصية نبينا محمد. إذا تريدون البركة المعنوية، أيش بركة تريدون دائما؟ فهذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، والحديث طويل، النقطة الثانية كونوا حسينيين كي تكونوا مباركين، هاي راح نأجلها الأسبوع القادم لأنه الوقت قد أتى علينا وكثير من الحديث بقي. فننقل نقطة ثانية، نقطة ظاهرية، حتى الآن تكلمنا في العالم الغيبي، يعني سبب البركة، تريد حظك يكون سعيد حسب التعبير العرفي، تمسك بإمام زمانك، وقتك يكون ببركة، تريد تتزوجها، كثير منكم يريدون يتزوجون، توسلوا بالإمام، تصدقوا للإمام، إن شاء الله إليه ينقلوا بآبائكم وأمهاتكم. بعض الآباء ظلمة ما يزوجون أبنائهم، محتاج للزواج، هاي علة وهاي إشكال وهذا ما عذر وكذا. وبعض الأمهات كذلك هداهم الله وإيانا، لذا إحنا ندعو أي أب وأي أم أنه ابنهم في سن الزواج يسهلون أمر الزواج ده، لا يعقدوه ولا يعرقلون العملية. كانوا جايين البارحة حوالي 60 شاب جامعي من محافظات شتى، سألتهم الزواجين قالوا لا من سيدنا الزواج، إلا واحد منهم يبدو ما كان أصلا جامعي، ريدنا الزواج بس أبونا ما يقبل، أمنا ما تقبل، مالي شنو، وهنا مشكلة هناك مشكلة، أعذار مختلفة كذاش. المهم تريد تتزوج، تريد تحصل أولاد، توسل بالإمام الحج عجل الله فرجه الشريف، وهكذا. فهذا الجانب الغيبي. نأتي إلى عامل ظاهري مادي أيضا في البركة. شوفوا البركة والحظ ليس كل ميتافيزيقي أو غيبي قسم منها، بل كلاهما يكمل بعضهما بعضا، اعقل وتوكل. في كتاب الاقتصاد أشرت بحوث في الاقتصاد الإسلامي المقارنة، تحدثت عن البركة الاقتصادية في جانبها الغيبي والمادي. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة الزهراء عليه السلام لم يكتفوا بالإرشادات الغيبية، حصل فلوس ادعو، لا اشتغل وادعو أيضا، كلاهما معا. شخص لاحظ الروايات حقيقة تربوية بشكل عجيب، لاحظوا ننتخب بعض الروايات، يقول بأنه عن كليب الصيداوي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدعو الله عز وجل لي في الرزق، فقد التاثت علي أموري، التوت وتعسرت وصعبت. زين، الإمام دعاء مستجاب، وهذا إنسان كسول، ويقول الإمام أدعو لي، الإمام قال لا ما أدعو لك، روح اشتغل، توجيه هذا. فأجابني مسرعا: لا ما أدعو لك، لأنه بس ما الإمام يدعو له، بس دعائي ما يستجاب، بس دعاء الإمام هو يستجاب، فهو يركع إلى دعاء الإمام، اعقل وتوكل. فأجابني مسرعا: لا، أخرج فاطلب، أخرج فاطلب، اسعى وبعدين أطلب الدعاء مني. في رواية أخرى مشابهة أقبل، يقول إذا أقبل، يقول عن أيوب: أخي أديم بياع الهروي، كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه السلام الله. يبدو هاي ظاهرة عامة، الناس يريدون بس بالدعاء يمشون أمورهم، فما يصير، أكو نزاع بين أخوين، مو بس تدعو، حاول تصلح أيضا بينهما، استخدم قواعد علم النفس أيضا، تريد تتزوج مو بس مجرد تدعو، أدعو وفي نفس الوقت اسعى أيضا، خلي لك وسائط حتى والدك يقتنع إن شاء الله أو هي تقتنع. يقول: إذا أقبل العلاء بن كامل فجلس قدام أبي عبد الله عليه السلام الله، فقال: أدعو الله أن يرزقني في دعا. هذا أشطر من ذاك، شون ذاك قال أدعو الله أن يرزقني، هذا يقول في دعا، يعني في يسر وراحة وهناءة وهناء وما أشبه. فقال عليه السلام: لا أدعو لك. كلش عجبها، شايفين واحد يقول لا أدعو لك، بس الإمام يريد يربي، اشتغل اشتغل ثم أطلب الدعاء. فقال عليه السلام: لا أدعو لك، أطلب كما أمرك الله عز وجل. في رواية أخرى عن الإمام الصادق، الإمام الصادق وضع أسس قوية اقتصادية للشيعة، نهضة الشيعة الاقتصادية بدأت في زمن الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما، والروايات إلى ما شاء الله. أصلا الإمام كان مخطط استراتيجي بمصطلحاتنا، يعني مخطط استراتيجي للنهوض بالشيعة اقتصاديا. الوالد جمع بعض الأحاديث في كتاب فقه المال، أنه شلون الإمام الصادق كان يخطط حتى الشيعة ينهضون اقتصاديا، أنه الكرامة الاقتصادية تستدعي الكرامة الاجتماعية والسياسية وغير ذلك. فيقول عليه السلام عن أبان عن العلاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام الله يقول: أيعجز أحدكم أن يكون مثل النملة؟ تعلم من النملة، فإن النملة تجر إلى جحرها، تجر الرزق، مو قاعدة تدعو الله تقول يا الله أنت خلقتني يجيب رزقي أيضا، لا تجر، أنت هم جر وأطلب من الله تعالى، فإن النملة تجر إلى جحرها. أنا معلق هنا، ولعله يتضمن إشارة إلى أن قوانين السعي عامة للإنسان والحيوان، مو عندنا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الحيوان من نفس الشيء أيضا لازم يسعى، قوانين الله هكذا طولية، اعقل وتوكل، سبب الأسباب الظاهرية واركن إلى الله، اشرب الدواء وقل هو الشافي أيضا. وأيضا في رواية أخرى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أعسر أحدكم فليخرج ولا يغم نفسه وأهله. بعض الناس مبتلى بالبطالة، زين، فيقعد بالبيت ودائما يتعارك ويا زوجته والأهل والأولاد، لأن أعصابها مدمرة وفي ضيق، وبعدين البيت لا يسع عادة، الرجل برا المرأة مرتاحة، بس هو مقاعدة هنا يترأس، فلما يقول أطلع برا، يعني في طلب الرزق، ولا يغم نفسه ولا أهله. هنا نختم بكلمة لطيفة ذكرها السيد الوالد قدس سره في هذا الكتاب: المال أخذا وعطاء وصرفا. رواية جميلة، لأن بعض الناس عنده روايات ثانية، يقول خو هتش روايات أكو، تلك الروايات ما أكو، اللي تقول لا توكل على الله، هاي الرواية منها. النبي صلى الله عليه وآله يقول: لو أنكم الله بصر. الثانية بأعلى أصواتكم. نحن مقبلين على 15 شعبان، فالثالثة بأعلى أعلى أصواتكم. النبي صلى الله عليه وآله يقول لو أنكم توكلون، أي تتوكلون، مثل تنزل الملائكة أي تتنزل، لو أنكم توكلون على الله حق توكله. أحيانا نتوكل توكل مو عميق مو واقعي، وإنما شبح شكل ظاهر. لو أنه شنو رأيكم إذا واحد توكل على الله حق توكله يرزق أو لا؟ شوفوا النبي شو يقول صلى الله عليه وآله، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. شنو معنى هذا؟ يعني انتظر حتى الطعام يجي. الوالد يقول لا، شوف معنى الرواية شنو. فالوالد هكذا يشرحها، فالمراد به أي إذا طلبه كما يطلب الطير الرزق فيرزق. الطير يقعد بالبيت في العش يطير يحلق يدور على الطعام من هنا وهنا، شايفين في الطير كسول، شايفين في الطير طير مصاب بهاي الأمراض الكآبة مثلا والوسواس القهري فيشك بالطهارة والنجاسة، دائما يتحرك ما يصاب به مرض، احنا قاعدين فنصاب بهاي الأمراض، لا نتشمس نعرض أنفسنا للشمس ولا للرياح ولا للحركة فنبتلى به. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير شي سوي، يسعى والله يرزقه، يسعى أشد السعي، فأنت اسعى الله يرزقك. فالوالد يقول فالمراد به لرزقكم كما يرزق الطير، أي إذا طلبه كما يطلب الطير الرزق فيرزق، أي كما أن الطير يرزق مع طلبه لا بدون الطلب، فكذلك أنتم. الآية الشريفة تقول الآيات الكثيرة الموجودة عن البركة علينا أن نطالعها نتدبر بها ونتأمل فيها ونسعى لكي نكون مصداقا لها، فذلك من الخير لنا، يوفر الخير لنا للدين والدنيا والآخرة. وجعلني مباركا أينما كنت. أنتوا حاولوا أنتوا أبنائكم أهاليكم يكونون مباركين أينما كانوا، إذا كان بالنجف لو كان بالصين، كان في السجن واحد حتى بالسجن عنده بركة، واحد لا، كان مزارع كان بقال عطار. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقل رب أنزلني منزلا أي إنزالا أو محل إنزال مبارك، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.